أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للتفرقة بين مسألة اجتماع الأمر والنهي والتعارض والنهي عن العبادة والتزاحم وما أشبه ذلك، وكان الكلام في أن الفرق بينهما من حيث الملاك، فإذا كان الملاك في كل منهما موجودا في المتعلق يعني في الأمر في النهي فتدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإن كان الملاك واحدا يكون تعارض وما أشبه ذلك. ذكر هذا المبحث وغيره من الأعلام ما بينوا في مقام الإثبات كيف نحرز الملاك، إنما أرجأه للأمر التاسع، وإنما قال إن كان كذا فيكون كذا، إن كان كذا فيكون كذا. وفي مقام الإثبات كيف كان المفروض يبين ذلك في هذا الأمر، الأمر الثامن. على كل حال في الأمر التاسع سوف يذكر هذا المطلب. هنا نقول في هذه المسألة، نحن سابقا ولعل في أكثر من مناسبة قلنا الكاشف عن الملاك في الواقع هو الدليل على الأمر والنهي والكاشف. مولى لما يقول صلي، لما يقول صلي المولى معناه أن هناك مصلحة في المتعلق، وهذه المصلحة الأمر كشف عنها بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية دل على الحكم بالدلالة المطابقية وكشف عن الملاك بالدلالة الالتزامية. لما قال لا تغصب أيضا دل على الحرمة، نهي ظاهر في الحرمة عقلا طبعا، وأيضا بالدلالة الالتزامية يكشف عن المفسد في المتعلق، وهكذا في الواقع. فنستكشف الملاك بذلك من حيث الأمر والنهي. طيب، ثم ذكر شيئا صاحب الكفاية رحمه الله قبل أن يأتي للمقام الأمر التاسع، ذكر شيئا في المقام
عفوا الأستاذ أن نستكشف الملاك من الدليل.
نعم، والدليل كاشف عنه. لا ممكن أن يكون إجماع كاشف عنه،
قرين
خارجي أحسن أو سيع مثلا، لكن غالبا يكون من نفس الدليل. هذا الجهة ذكر شيئا في المقام صاحب الكفاية رحمه الله، يقول إذا لم نحرز الملاك أو كان هناك ملاكا واحدا، كان هناك ملاكا واحدا، فهل يمكن الجمع بين الدليلين؟ هل يمكن الجمع بين الدليلين؟ قال ممكن نحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي فيما لو كان متعارضين، ممكن يعني نحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي والآخر على الحكم الفعلي. هذا الكلام سوف نبينه إن شاء الله في الأمر التاسع. هذا الكلام في الواقع لم يكتب له التوفيق. ليش؟ لأن الكلام في الاقتضاء وعدم الاقتضاء هذا راجع للمولى سبحانه وتعالى في مقام الثبوت والتشريع. المولى لما يشرع الحكم يلاحظ المصلحة والمفسدة في المتعلق، لحظة مرة يكون عندنا مثلا أمرين، إذا أراد مثلا أن يجب الصلاة يلحظ الصلاة بجميع أطرافها مع أجزاء وشرائطها والمصلحة فيها، ثم يأمر بذلك. مثلا لا تخصب، لا تكذب، كذا إلى آخره. أيضا ينظر إلى المفسد في المتعلق مع جميع كذا، ثم ينهى عنها. مقام الاقتضاء يعني هو الكشف عن الملاك، هذا معنى الاقتضاء، كشف عن الملاك. وهذه ليس وظيفة المولى يبين لنا أن هذا فيه ملاك وهذا ليس فيه ملاك. المولى يشرع الحكم ولا يشرع، أما أن نحمل الدليل، نحمل الأدلة على ماذا؟ نحملها على الإخبار، أن المولى يخبر عن المصلحة أو يخبر عن المفسدة. الحمل على الإخبار، حمل الأدلة الشرعية على الإخبار، هذا جدا بعيد عن فهم العرفة، جدا بعيد. فقوله أنه يعني يكون تعارض إلا إذا أمكن الجمع بينهما بحملهما على الاقتضائيين، على الاقتضائيين كيف؟ يعني أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ما؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني يخبر عن المصلحة فقط مولا، أن الصوم فيه مصلحة، ما في حكم شرعي. مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني يخبر أن في الحج مصلحة، ما في حكم شرعي. وهذا معنى الاقتضاء، حمل الدليل على الاقتضاء يعني يخبر عن المصلحة والمفسدة. وهذا شأن المولى في المصلحة، شأنه التشريع. بالنتيجة يعني هذا في غير محله، شاهد الحمد في غير محله، شاهد الحمد والنهي الواردان عندنا فيكتفان عن المصلحة والمفسدة. هنا يصير إذا كان عندنا فعل واحد يصير كسر وانكسار من المولى، أيهما أهم يلحظه فيشرعه، وإذا لم يكن فعل واحدا يكون تزاحم، يكون تزاحم بالنتيجة. هنا في هذه الصورة إذا قال المولى صل قال لا تغصب، هنا بناء على الامتناع، يعني معناه أن النهي صار من متعلق إلى متعلق الأمر، هذا بعده. بناء على الجواز أن النهي لم يسري من متعلق إلى متعلق الأمر، يعني بالنتيجة المجمع متعدد وليس واحدا. خلاصة في هذا الأمر الثامن، هنا الخلاصة، كان المفروض صاحب الكفاية رحمه الله وغيرنا الأعلام لما تعرض لمسألة الملاك، وإن كانت المسألة قلنا ليست الضابطة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، الملاك بعد الملاك كما ذكر صاحب الكفاية، ذكر الضابط أن كان الملاك متعدد فتدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإذا كان الملاك واحدا فيكون تعارض. نحن قلنا حتى على مبنى الأشعري يبحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، مع أنه الحكم السابع للمصلحة والمفسدة. لذا قلنا نحن الملاك في المسألة هنا ليس هكذا، الملاك في السراية وعدم السراية، عندنا في السراية وعدم السراية، هذا هو الملاك. على كل حال في الأمر الثامن يبينه بالتفصيل صاحب الكفاية رحمه الله، وهنا تكلم عنه. حاصله بعد أن ذكر أن الملاك في كون المسألة من اجتماع الأمر والنهي هو في متعلق الأمر مصلحة، متعلق النهي مفسدة، يعني إذا تعدد الملاك فتكون المسألة داخل في اجتماع الأمر والنهي. هنا الآن في الأمر التاسع يريد أن يبين في مقام الإثبات كيف نستكشف ذلك، وهذا جدا بحث مهم ولطيف، هذا جدا مهم ونافع. هنا في هذا الأمر يقول لا يخلو الأمر، طارة نستكشف الملاك من إجماع، يعني من غير دليل الحكم، يعني مرة من دليل الحكم مرة من غيره، إذا كان من غير يعني من إجماع. هنا نرى ماذا المولى أمر بشيء ونهى عن شيء، إن قام إجماع أو سيرة أو ما أشبه ذلك، دل على تعدد الملاك أو وحدة الملاك فنعمل على مقتضى ذلك. يعني مثلا لو قام الإجماع دل على تعدد الملاك فيقول حتما تدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي، وإن قام الإجماع على أن الملاك واحد فتدخل المسألة في باب التعارض، وحينئذ نأتي لأحكام التعارض من حيث الترجيح وعدم الترجيح وما أشبه ذلك. وأما إذا لم يكن عندنا دليل خارجي يستكشف منه الملاك وعدم الملاك فلا بد أن نأتي إلى إطلاق الدليل دليل الحكم. وهذا هكذا ليش؟ لأن استكشاف الملاك من إجمع وغيره إن لم نقل معدوم هو نادر جدا. فقط في مورد إذا ما عندنا إطلاقات أصلا للدليل، مورد الإجماع أو التسالم، وغالبا فيه روايات المورد يكون، لذا نادر جدا استكشافه من إجماع. وعليه يستكشف الملاك من دليل الحكم، وهذا هو الإنصاف.
ليش من الإجماع صعب استكشاف؟
لأن هو يقول دليل خارجي، الإجماع لا يدل على الملاك. أول شيء طبعا الإجماع أنه ليس حجة، وغالبا مور الإجماع في روايات فيستكشف من الروايات بالنتيجة، نادر يكون مدرك يستكشف من الروايات، لذا يكون نادر جدا من الإجماع فيما لو كان تسالم ولوجد عليه أي رواية مثلا. ممكن هنا في هذه الحالة يستكشف الملاك ولكنه نادر جدا. إذن استكشاف الملاكات إنما يكون من إطلاق الأدلة، يعني من دليل الحكم. هنا دليل الحكم يقول صاحب الكفارة يقول على قسمين: مرة الدليل يكشف عن الحكم الاقتضائي ومرة عن الحكم الفعلي، مرة عن الحكم الاقتضائي مرة عن الحكم الفعلي. إذا كان عن الحكم الاقتضائي فهنا لا يخلو، إما يكشف عن مقتضيين، مقتضى للوجوب مقتضى الحرمة، أو يكشف عن مقتضى واحد. وأما إذا كان الدليل يدل على الحكم الفعلي لا على الاقتضاء، حكم الفعلي أيضا يستكشف منه الملاك ولكن بالدلائل الالتزامية يستكشف منه الملاك. نحن قبل أن نبين ذلك أن كلام صاحب الكفاية وغيره ليس منضبطا، نحن نعطي شيء ضابطة لكي يمكن للإنسان أن يحفظها وتستقر في ذهنه، وأحيانا بعض الكلام مشوش يكون. كلما كان كلام منضبط محدود يبقى في الذهن أكثر. نحن نعطي قاعدة شيخنا نفسر هذا المطلب. الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قسموا مراتب الحكم إلى أربعة. قالوا مرتبة الاقتضاء. مرتبتها كيف؟ مرتبة الاقتضاء، اقتضاء الحكم يعني المصلحة والمفسدة، الاقتضاء يعني المولى حكيم، والحكيم لما يريد أن يشرع شيء لحكمة، وعلام الغيوب مولى. فكل ما يتعلق بالمسألة يلاحظها المولى، إما يأخذها أو مطلقة أو يأخذ العدم أو ما أشبه ذلك، لأن الإهمال في مقام الثبوت غير صحيح، يعني غير معقول. نعم في مقام الإثبات ممكن، وبناء على في مرحلة الاقتضاء يعني فقط المصلحة والنفسدة بدون حكم ولا شيء، أن هذا الفعل فيه مصلحة وهذا فيه مفسدة. وبناء عليه إذا أراد المولى أن يشرع حكما طارة شيء واحد فيه مصلحة ومفسدة، هنا إن كانت المصلحة غالبة على المفسدة فالمولى يشرع الوجوب أو الاستحباب، وإن كانت المفسدة غالبة على المصلحة فيشرع الحرمة أو الكراهة. يعني بعبارة أخرى يصير كسر وانكساب في مقام التشريع. لا يعقل أن يكون كل منهما في مرتبة واحدة، كل من المصلحة والمفسدة، لابد أن يكون أحدهما غالب. لابد. لو فرضنا هناك يكون إباحة على فرض، لو فرضنا أنه هذا مساوي لذلك، يعني لا حرام ولا واجب، مباح. لو فرضنا ففي عالم الاقتضاء يعني فقط عالم المصلحة والمفسدة، والمولى ينظر أي فيه مصلحة وأي فيه مفسد وأي أهم وأي أقوى في هذا العالم. يسمى مرتبة الاقتضاء يعني المصلحة والمفسدة. طيب هذا واحد. عندنا مرتبة الإنشاء، مولى لما يلحظ المصلحة في الفعل ينشئ الحكم، إذا لم يكن مانع كذا يكون ينشئ الحكم، يجعله ينشئ أن يجعله، يجعل الحكم علينا بعد أن لاحظ المصلحة والموضوع والمتعلق كذا، أنشأه المولى جعله، شرعه باصطلاحنا، شرعه. يسمى مرحلة الإنشاء أو مرحلة الجعل أو التشريع، هذا ما شئت فعبر. عندنا مرحلة ثالثة، مرحلة الفعلية للحكم. مرحلة الفعلية نحن قلنا سابقا الفعل أن يصبح فعليا الحكم إذا كان الموضوع فعليا، يعني الحكم يعني فعلية الحكم تابع لفعلية موضوع. إذا كان الموضوع فعليا حكم فعلي ولا فلا يبقى إنشاء. مثلا أعطيك مثال، مثلا وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إلى آخره. هناك شرائط للحكم الفعلي اللي يصبح وجوب الحج فعليا، شرائط مثلا الزادر، أولا بالغ، مثلا عاقل بالغ، طيب أيضا عنده زاد وراحلة، مخلى السرد، صحيح البدن، كذا كذا، مثلا الرجوع إلى كفاية. فهذه شرائط للحكم، تسمى شرائط الحكم، الحكم الفعلي. فإذا كانت فعلية موجودة عندنا بالغ وعاقل وعنده زاد وراحلة ومخلى السرد، قال السرد يعني يستطيع الذهاب بلا مانع والرجوع إلى كفاية، صحيح البدن ليس مريضا، طيب الموضوع فعلي، فالحكم يصبح وجوب الحج فعليا. فإذا فعلية الحكم تابع لفعلية الموضوع، ولا يمكن أن يكون الحكم فعليا قبل فعلية موضوع. من هنا أنكرنا شرط متأخر نحن. ليش أنكرنا؟ يلزم منه أن يكون الحكم فعلي قبل فعلية موضوع، أنكرنا شرط متأخر، يلزم منه ذلك. المرتبة الرابعة هي تنجيز الحكم، أي وصول الحكم إلينا، وصوله بعلم علمنا به، علم وجداني أو تعبدي، علم تعبدي، مثل مثلا الخبر الواحد، أمارة مثلا، أمارة خبر الواحد كذا إلى آخره، أو الأصل العملي مثلا استصحاب كذا، شاهد الحال. إذا قسموا الحكم لهذه المراتب الأربعة، وعليه المولى لما يشرع الحكم صاحب الكفاية ماذا يقول في هذه الصورة؟ يقول إذا كان هناك تعارض بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع بينهما بالحكم الفعلي فنجمع، عفوا بالحكم الاقتضائي، يعني نحمل أحدهما أو كل منهما على الحكم الاقتضائي نفعل. نحن هنا قلنا هذا الكلام في غير محله. ليش؟ حمل الحكم الحكم الاقتضائي جدا بعيد عن الفهم العرفي، جدا بعيد. المعنى الحكم الاقتضائي يعني المولى يخبر عن المصلحة والمفسدة، هذا له. مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني يكشف عن المصلحة في البيع ما عنده حكم في البيع، ويكشف عن المفسدة في الربا ما عنده حكم في الربا. هذا معناه، معناه حمل على الحكم يقتضي عن المولى في مقام ماذا؟ بيان المصلحة والمفسدة. هل يؤقل أن نحمل الآيات الشريفة الدالة على الأوامر والنواهي، مثلا حرمة الزنا وكذا والآخره، الموجود محرمات النواهي والأوامر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريف، نحملها على بيان المصلحة والمفسدة؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني في الصلاة مصلحة وفي الزكاة مصلحة فقط، يعني معنى تشريع. هذا ما حكم الاقتضاء. حكم الاقتضاء يعني المولى في مقام بيان المصلحة والمفسدة فقط، يعني لا يشرع. ممكن هذا شيخنا حمل الأوامر والنواهي في المصحف الشريف على الإخبار عن المصلحة والمفسدة؟ مو فهمه فعلي، حكم ما عندنا حتكون فعل غير فعلي، بس حكم لا يوجد، اقتضائي فقط. هذا ممكن؟ هذا يقول نحمله على الاقتضاء، يقول ليش نحمله على العرف؟ يقول لا شيخنا مو معقول هذا نحمله. ليس وظيفة المولى بيان مصلحة والمفسدة؟ وإن كان هناك بحث قد نتعرض له بعد ذلك إن شاء الله، بعض الأعلام قال أصلا لابد أن نحملها على بيان مصلحة والمفسدة، لابد، مو أنه يعني مثلا يمكن غير يمكن، يقول لابد. يقول ليش لابد؟ يقول لأن معنى الحكم بالوجوب والحرمة، طبعا لا يخفى عليك نحن قلنا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، مصلحة ومفسدة ممكن أن تجتمعان بفعل، ممكن، لكن يعني بحد ذاته ما عندنا محظور مصلحة ومفسدة بفعل. المحظور أن المصلحة ينشأ عنها المحبوبية الإرادة، المفسدة ينشأ عنها الكراهة. إرادة وكراهة لشيء واحد في آن واحد لا يمكن، من هنا قلنا لا يمكن. نشأ التعارض في المبدأ، لما يقول في المبدأ مصلحة ومفسدة، في المبدأ لا من حيث ذات المصلحة وذات المفسدة لا تعارض بينهما، إنما نشأ التضاد لأن المفسدة يعني كراهة، المصلحة يعني محبوبية، ولا يمكن أن تجتمع المحبوبية والكراهة والمكروه على شيء في آن واحد، لا يمكن أصلا، ضدان. من هنا نشأ التضاد، لا من حيث ذات المصلحة والمفسدة. على كل حال هذا البعض ماذا يقول؟
كلام صادق، يمكن حمل بمعنى مثل الأحكام شأنية، مثلا العبادات الشأنية مثل المحصولات
والمحاقب. يعني ماذا شأنية؟ يعني ماذا؟ يعني إنشائي واقتضائي ولا يحمل الحكم.
يحمل بأنه فيه مصلحة.
الله مع الصابرين. الله مع الصابرين. ما هو الحكم؟ ما هو قسمه لأربع مراتب: اقتضائي، إنشائي، فعلي، وتنجيزي. أي واحد منهم هذا في الشهنة؟
يعني ابتداء بمعنى الصلاة ما هي الصلاة فيها مصلحة، وإنما أتت النهي لنبي الإمرأة بالصلاة لما تقول حائدة، يعني بمعنى فيها الشأن، عبارات الشأن موجود فيها.
يعني فيها حكم أو ما فيها حكم؟
لا، فيها مصلحة، وكان فيها
مصلحة. فقط مصلحة.
يعني
وظيفة المولى بيان مصلحة نفسه فقط.
بيان بأنه الصلاة نشرت من راجل المؤمن.
فإذا الحكم من أين جاء؟
بعدين
هو الدليل. مثلا دع الصلاة أيام أقرأك، صحيح؟ هذا حديث نبوي شريف، نهي، يعني يحرم عليك الصلاة أيام الحيض. هو عم يخبر عن المفسدة في الصلاة في الحيض أو يقول يحرم عليها الصلاة؟ شيخنا نهي، يعني حكم. فإذا كيف يعمل الاقتضاء؟
صلاة
يعني أمومات لتلاقاتها. ما نحن إشكالنا هنا شيخنا، إشكالنا لا يمكن حمله على مجرد إخبار عن النفس والمصلحة. نعم ممكن أن يكون حكم ودل على المصلحة بدل الالتزامية، هذا أقوى لنا شيخنا معك. مثلا دل على الحرمة ودل على المفسد بالدلالة الالتزامية، هذا صحيح. دل على الوجوب أقيم الصلاة ودل على المصلحة بالدلالة اجزاء هذا صحيح. أما الحمل على مجرد حكم اقتضائي يعني بيان المصلحة نفسه فقط بدون حكم كلام هدى. شاهد الحال بعض ماذا قال؟ البعض قال أصلا لا يمكن إلا أن نحمله على الحكم الاقتضائي، أصلا لا يمكن أن نحمله على الحكم الإنشائي والفعلي. ليش؟ يقول لو حملناه على الحكم التشريعي يعني الجعل لكان معناه أن الله سبحانه وتعالى كان محلا للحوادث. كيف محل الحوادث؟ يقول لأن المعنى المفسدي يعني مكروه للجاعل، معنى المصلحة يعني محبوب للجاعل، وهكذا معناه يعني هو يحب الجاعل محبوب وهذا مكروه، والحب والكراهة هذا حادث والله سبحانه وتعالى منزه عن الحوادث، لا تحل به الحوادث لا تقوم به الحوادث وليس محل الحال للحوادث. طبعا هذا الكلام وفيه مغالطة أذكره لك إن شاء الله أذكره فيه مغالطة. فشاهد الحال، شاهد الحال القول بأننا إذا كان تعارض وأمكن على الحكم الاقتضائي نحملهما على الحكم الاقتضائي أحدهما، أصل هذا الكلام في غير محله، لأنه معنى ذلك أن المولى يخبر فقط عن المصلحة والمفسدة. طيب يخبر عن المصلحة والمفسدة، المولى فقط الإخبار عن المصلحة والمفسدة فقط، ما يصير هذا. فالآن لابد أن نحمله على التشريع، لابد أن نحمله على ذلك، أصل وقت خلاف الظاهر، حمله على الاقتضاء خلاف الظاهر جدا. فإذا هذا الكلام في غير محله، وعليه نقول، نقول لصاحب الكفاية رحمه الله الميزان الأساسي شيخنا حتى نأخذ النتيجة. شيخنا ننظر إلى الأوامر والنواهي، نحن عندنا قاعدة أن الملاكات تستكشف من الأدلة، أبدا ما يمكن أن أقول هذا فيه مصلحة مفسدة إلا إذا كان دليل. الله مكتخل شيء، أنا أعلم الغيب هذا بحث آخر، تعلم الغيب شيء آخر، نحن كلام أنه اليوم ما أحد يعلم الغيب. أما تدعي أنت علم الغيب لابد إثبات أول علم الغيب حتى نتكلم معك، وإلا من أين تعلم أن فيه مصلحة مفسدة؟ من الدليل، سواء كان الدليل للوجوب أو الاستحباب، للحلم أو الكراهة. أخلي معك شيخنا هذه قاعدة لابد منها الواحد. ثانيا، ثانيا نحن قلنا إذا أردنا أن نميز هنا تزاحم تعارض اشتعوا منا كيف، ننظر إلى الدليل. إن كان هناك تكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع والتعارض، مثلا تقول الخمر نجس الخمر طاهر، فلان هذا حلال وهذا حرام نفسه، دليل يدل على أنه حلال وده يدل على أنه حرام مثلا، هنا يكون تعارض. ليش؟ لأنه تكابه في مقام الجعل، يعني مدلول هذا يكذب مدلول ذاك أو دل يكذبه، ما يصير أن يكون شيء واحد طاهر ونجس وحلال وحرام، إما طاهر وإما نجس، إما حلال وإما حرام، واحد من اثنين. فإذا كان هناك تكاذب بينهما فهنا نأتي إلى باب التعارض. لا تقول الشيخ بما أنه بينهما تكاذب أنا مرتاح، كيف مرتاح؟ أتركهم خلاص الأصل العملي، لا ما يصير. هناك أحكام التعارض، الشهرة الروائية مثلا، موافقة الكتاب، مخالفة العامة مثلا، ثم تذهب إلى التخيير أو إلى التساقط، لا بعض يذهب إلى التخيير مثلا. إذن لابد من العلاج أخبار التعارض، نرجع التعارض إذا كان هناك تكاذب، وإذا لم يكن تكاذب بينهما يعني معنى تعارض، إذا نأتي للخارج فنرى تزاحم مثلا أو يلزم منه التكاذب، وقد يلزم التكاذب يعني مثلا ولا قال صلي ولا تغصب، صلى الله لا يوجد بينهما تكاذب وتعارض في مقام الجعل، أبدا. صلي شيء ولا تعصب شيء آخر، هذا فيه مصلحة وهذا فيه مفسدة. نعم، لسوء حظ زيد دخل الأرض المغصوبة زيد وأراد أن يصلي فيها، تصلي لا تغصب، هذا الفعل صلاة وغصب. هنا يأتي الكلام، إن قلنا يسر النهي من لا تغصب إلى متعلق الأمر بالصلاة، سرى باعتبار أن المجمع واحد في الخارج، رجع للتعارض. ليش رجع التعارض؟ لأن شيء واحد صار واجب وحرام، فلا بد من علاج التعارض به. وإن قلنا لا، المجمع متعدد في الخارج، الغصب شيء والصلاة شيء آخر، يعني النهي لم يسر من متعلق إلا متعلق الأمر، يقول هناك تزاحم بينهما. التزاحم قاعدة ما هي؟ تزاحم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدم قدرته على امتثالهما معا، هذا هو التزاحم، لا يقدر على امتثالهما معا. مثل كيف؟ صلي وانقض الغريق، ما في ما تعارض أبدا، ولا تكاد مقام الجعل. صدفة زيد تأخر عن الصلاة باعتبار زيد يشتغل كل النهار، إذا جاء إلى المسجد عصر كذا قبل الغروب اختفت، وإلا صديقه مثلا عامر غريق في البركة أمام المسجد، طيب هو انقض الغريق وفلنا دين انقض الغريق وصلي. طيب إذا هو أراد أن ينقضه يصلي، الوقت ما يسع، إن أراد أن ينقضه يفوت وقت الصلاة، وإن أراد بعد الصلاة ينقضه يموت زيد، لا يقدر على امتثالهما معا. هنا يقع التزاحم، من أي أهم؟ إن قال الغريق أهم أو الصلاة مثلا، يأتي البحث، يعني مرجح التزاحم. إذن هكذا من القاعدة ننظر إلى أدلة، إن لم يكن بينهما تعارض فيكون تزاحم أو لا، قد لا يكون تزاحم وقد يكون تزاحم، وقد صدفة يصبح بينهما تعارض. هذا هو الملاك الأساسي شيخ، هذه قاعدة عامة في كل الأبواب الفقهية شيخنا. إذا أردت أن تعرف هذا تزاحم أو تعارض هكذا بولنا بهذا الشكل. يبقى شيء ذكروه، وهو أنه الجمع أحيانا نجمع بينهما إذا كانوا متعارضين على الحكم الاقتضائي، يعني الحمل على الإخبار، قلنا هذا لا يمكن أصلا الجمع في غير محله. يبقى الشبهة فقط أنه لو حملناه على الحكم الفعلي للزم أن يكون المولى المبدأ الأعلى محلا للحوادث، إذن لابد ماذا؟ أن نحمله على الإخبار عن المصلحة والمفسدة. إذن من الذي يشرع؟ المبدأ العالي، مو المبدأ الأعلى، أن مبدأ أعلى هو المولى، مبدأ العالي نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يخبره عن المصلحة والمفسدة فتنقدح المصلحة في نفسه الشريفة أو الكراهة في نفسه، فهو يشرع ويحرم ويشرع الرسول. هذه الشبهة غدا إن شاء الله نجيب عنها، والحمد لله رب العالمين.